الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستأنف ونكمل أسباب النزول، وقد انتهينا في اللقاء السابق من ذكر ما ذكره أهل العلم في سبب نزول قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقلنا في الصحيحين من حديث عائشة قالت: ومن كان غنيا فليستعفف، أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. والحديث الثاني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. قال: كل من مال يتيمك ولا مبادر ولا متأثل. وتكلمنا عنها وعن أقوال أهل العلم فيها. اليوم إن شاء الله في الآية التي تليها، وهي قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه هي أول آية جاءت في ترتيب المصحف خاصة بنظام الإرث في الإسلام أو تشريع الإرث في الإسلام. وهذه الآية والتي تليها وآخر آية في سورة النساء جمعت تشريع الإرث في الإسلام كله مع ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر، أعني الإرث في الإسلام، شأنه شأن بقية شرائع الإسلام كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وشاملة وعامة لا يستثنى منها أحد قط إلا ما دل النص الشرعي على استثنائه، وهو قول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من رواية أبي بكر الصديق. قال أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قولا ما نسيته. قال: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. نحن معشر الأنبياء من أولهم إلى خاتمهم صلى الله عليه وسلم. وعليه قوله تعالى: وورث سليمان داود. يبقى هنا ليس المعني بها الورث بالمعنى المتعارف عليه، لا، ورثه في العلم، في النبوة، في الرسالة. أما في حطام الدنيا فالأنبياء كما أمرهم ربنا عز وجل ما تركوه فهو صدقة، لا يورثون. وطبعا كما تعلمون إخواني أنه ترتب على هذا الأمر شيء من الوجد من فاطمة رضي الله عنها على صديق الأمة. ومع ذلك أن أبا بكر الصديق لم يخالف النص ولم يلقي بالا بما حدث من فاطمة رضي الله عنها، لأن النص والامتثال مقدم على كل شيء. ومعلوم أن هذا هو الصواب وهو الحق، وأن ما ذهبت إليه فاطمة رضي الله عنها كان على خلاف الدليل، وهي من أهل الجنة، بضعة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل سيدة نساء الجنة. فنظام الإرث في الإسلام وتشريع الإرث شأنه شأن بقية شرائع الإسلام، ينبغي علينا وجوبا عينيا أن نعمل به إن تعرضنا لهذا الأمر. أيضا موضوع الإرث في الإسلام يا أخوانا ومخالفة الناس له، هذا منتشر خاصة في قرى الديار المصرية، منتشر بكثرة. لذلك ينبغي على الدعاة أن يكثروا من الكلام فيه حتى يتم العمل به على قدم وساق وفي كل شيء. لأن يعني مثلا كذا كنت أسمع عندنا في القرية وفي غيرها ثوابت كما أن الله واحد لا شريك له. إيه ثواب الدية؟ البنات ما بيرثوش، دي ثوابت، واخد بالك؟ ولما ارتقوا شوية وبدأوا بقى يطبقوا الشرع قالوا ما يورثوش في البيوت. كان ازاي؟ دي ثوابت عندنا. وفعلا كان الكلام يتقال ومحدش يتكلم، والبنت طبعا مكسورة وراحت سابت بيت أهلها وراحت لبيت جوزها تقول لك يا عم الله طوله وخلاص. فطبعا هذا الكلام كلام فج. أيضا من جملة الأمور التي ينبغي أن تنتبه إليها وأرجو أن تنبه عليها، فبعدم تنفيذها يترتب عليها شر كبير، وهي تأجيل تقسيم الإرث بعد الوفاة لأسباب غير مشروعة. ما فيش حاجة اسمها تأجيل إرث، ما فيش حاجة بقى يقولك إيه طيب إما الواد يتعلم إما البنت تتجوز وما هم يتجوزوا ما يتجوزوا أخوهم، الكلام ده كله غير مشروع. الحالة الوحيدة التي استثناها العلماء على مضض، على مضض أن يكون أحد من الورثة مفقود ولم يصدر حكم بفقده، نستنى لحد ما يصدر الحكم. يعني واحد من الورثة ده له ابنه فلان فين والله مش لاقينه بقالنا 6 أشهر بضاع عليه مش لاقينه، واخد بالك؟ فتوقف التركة على قول من أقوال أهل العلم حتى يصدر حكم من المحكمة أنه مفقود يعتبر ميت. والحالة الثانية أيضا الذي أوقفوا عليها الإرث إن كانت المرأة حاملا، حاملا قال لك طب هنوقف ليه؟ قال لك هنوقف مش عارفين ذكر ولا أنثى، 2 ولا 3. طب الوقت الحاضر ها إن غلب على الظن إن احنا تيقننا بأن في بطنها كذا وكذا فلنا أن نقسم طبقا على غلبة الظن اللي هو جهاز الصنار، واخد بالك؟ مع الأخذ في الاعتبار إن تم التقسيم، يعني عملنا صنار لقينا الست مثلا في بطنها 4 ذكور، واخد بالك؟ فوزعنا وقلنا الأربعة اللي جوه نصبهم وشلناه، واخد بالك؟ آخر فضل فجأة نزلوا كلهم ميتين، خلاص يعاد التقسيم تاني على أنهم عدم. طب نزلوا صحيين وماتوا تثبت حقوقهم، طب من ياخد الإرث؟ نشوف، هنقول مثلا الولد الولد دهوت هنسميه مثلا سعيد، توفي سعيد عن عمر 5 دقائق وترك 5 أفدن، من الذي يرثه؟ من بقى قريبه؟ أبوه وأمه موجودين وأخوه وأخته إلى غير ذلك. واضح يا إخوانا كده؟ فمسألة تأجيل الإرث بيترتب عليها شر عظيم ومفاسد عظيمة، واخد بالك؟ فعشان كده من بنوصي دائما بعد الوفاة وبعد الدفن بعدها أقصاها بيوم يومين يتم فعلا جلسة بين الورثة وتقسيم التركة طبقا لشرع الله عز وجل، بعد أن نستخرج منها التجهيز والتكفين، بعد أن نستخرج منها الدين وهذا لزاما، بعد أن نستخرج منها الوصية إن كان الميت وصى بشيء، ما تبقى يوزع على الورثة طبقا لشريعة الله عز وجل. وبفضل الله وله الفضل في الأولى والآخرة قل أن تجد خلافا بين أهل العلم في مسائل المواريث، مسائل معدودة والأمر فيها واضح، واخد بالك؟ يكون خلاف كثير شأنها شأن بقية الفقه العملي قل أن يوجد. وأيضا الكلام ده لما تيجي تتكلم في قضية المواريث مع الناس دايما حاول أخي الفاضل وأنت تدعو الناس إلى التمسك بالشرع، حاول بقدر الاستطاعة في بداية كلامك حط أصول، لأن دايما تأصيل الأصول وتقعيد القواعد يلزم الشخص قل أن ينفلت منك، فإذا انفلت قل له أنت خالفت الأصول. فأول أصل يجب أن يعلمه الجميع قبل الشروع في المواريث أن يعلم علم يقين أن المال الذي في حوزته وبين يديه في الحقيقة ليس ملكا له بل هو خليفة على هذا المال. طب استفاد من كده يقول له أنت متفق معايا أن أنت خليفة؟ يقول لك ماشي، قل له لا مش ماشي نتفق. قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، قال تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن. إن كنت أنت طلعت منهم قول، ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن. أنت فين؟ أنت بينهم، يبقى أنت ملكا لله. واضح يا إخواننا كده؟ بعد أن يقر بهذا الأمر، وهذا ضروري، قل له خلاص طالما أنت خليفة، من الثوابت لدى العقلاء أن من استخلف خليفة على شيء لا يحل له التصرف إلا بإذن من استخلفه، بس يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعلني خليفة له على 5 مليون، واخد بالك؟ أبدأ أتصرف في 5 مليون تبقى لما أمرني. قال لي كل في المباحات ولا تسرف، انفق في المستحبات، انفق في الفرائض والواجبات، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، إياك والحرام، إن مت فوصي بشيء من مالك لله، بعد ذلك يوزع على ورثتك طبقا لمن لأمر من استخلفك. واضح يا أخواننا كده؟ الأصل الثاني الذي يجب يؤصل عند الناس قبل الشروع في قضية المواريث، وهو قول الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. أذكر مرة حصلت مشكلة في المواريث عندنا في القرية، فاستدعوني فرحت. المشكلة أن الرجل مات وترك ابنين وأربع نساء، والتركة كانت أرض زراعية. فرحت قعدت مع الأولاد، البنت جت قالت لي: يا شيخ مش عاوزين يدوني الأرض بتاعتي. فرحت فبقول له برضو الكلام ده، بس بقوله له إيه بلغة المصطبة يعني. فقال لي: أنا بصراحة كلامك ده كلام كويس وأنا مقتنع به، بس أنا مش قادر أستوعب إن فلان ابن فلان اللي هو جوز أخته يزرع في أرض أبوي، وده مش هيحصل. واخد بالك أنت إزاي؟ قال لي: مش هيحصل يعني مش هيحصل. قلت له: طب ونحلها إزاي؟ قال لي: معرفش. طب ادي له فلوس. قال لي: ولا فلوس. قلت له: طب والشارع؟ قال لي: على دماغي. قلت له: احنا هنلف ورا بعض. واخد بالك؟ فدايما تأصيل الأصول وتقعيد القواعد عند الناس بيريحك كداعية. والله استجاب استجاب، ما استجابش انت عملت اللي عليك. مع اخواننا فرجوا الله يبارك فيكم، لان احنا كلنا طبعا من قرى اغلبنا، والمشكلة دي متفشية في القرى، فلا بد ان تركز عليها باستمرار واجعلها ديدنك. عشان كده بنقول ايه، الداعية الكيس وهو بيخطب دايما ايه يميل تمييله كده، بس ما تكونش خارج عن الموضوع قوي حتى تكون ايه امرها ظاهر. لا، من ثنايا الكلام، ودي بتعوز بقى خبرة ودرب وكثرة علم. وهو شغال يقوم يميل مثلا على الجنائز، يميل على المبتدعة، يميل على البلطجية، واخد بالك؟ وهو ماشي ايه في ثنايا الحديث، بيكون لها تأثير شديد على القومين. نبدأ ان شاء الله. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. روى الإمام أحمد بسند صحيح وهو عند الترمذي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال. من القائل؟ جابر. جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بابنتيها. جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا. طبعا هنا شهدت امرأة سعد لزوجها بالشهادة على مرأى ومسمع من نبينا صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، فدل على أن سعد شهيد ومن أهل الجنة لورود النص الشرعي فيه بعينه. معايا؟ أين النص الشرعي؟ بسأل أخاكم، أين النص الشرعي؟ ها؟ وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة ولا ليس بحجة؟ ليه؟ بسأل أخاكم.
نعم،
ليه مش معنى تم انا اقر انا مش معنى ما اكونش اقرار تشريع لو انا شويه ده فوق ال 100 كيلو لا العلماء قالوا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم اقرار ليه لانتفاء الخوف عند النبي صلى الله عليه وسلم من الانكار يعني انا ممكن اشوف الغلط على الوضع احمد ربنا يحفظه ولكن اخاف انكر لاعتبارات كتير لو كلمته هيفضحني خليك ساكت يا واخد بالك يبقى ايه النبي صلى الله عليه وسلم مساله الخوف من الانكار منتفيه في حقه فضحت وضحت ولا لا الخوف من الانكار في حق النبي صلى الله عليه وسلم منتفيه في حقه وثبت في حق الاخرين ولو احتمالا فلما ثبت في حق الاخرين لم يشرع منهم تقريرا كتشريع أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو تشريع تقول وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال قالت امرأة سعد بن الربيع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا بمال فقال صلى الله عليه وآله وسلم يقضي الله في ذلك يقضي الله في ذلك فنزلت آية المواريث يقضي الله في ذلك فنزلت آية المواريث اللي هي يوصيكم الله في أولادكم الآيات قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم استدل أهل العلم من هذه الآية على أن الله عز وجل أرحم بأبنائنا منا بدليل أنه وصانا عليهم يوصيكم الله في أولادكم وهذا استدلال صحيح وصريح فالله عز وجل أرحم بخلقه من الوالدة بولدها من الوالدة بولدها طيب فلما نزلت الآيات والمعني بقولنا الآيات هنا قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين بعدها إيه فإن كن نساء معناه أي إن كان الذي مات له نساء أي بنات فوق اثنتين أي اثنتين وأكثر عرفنا الكلام ده منين من سبب النزول فإن كنا نساء أي إن كانت الوارثات نساء اثنتين وأكثر بس لا ولم يكن معهن فرع مذكر وارث خد بالك من هذا القيد فرع أي أخ لهم مذكر أي ذكر وارث أي تحقق إرثه ولم يوجد فيه مانع من موانع الإرث في هذه الحالة لهذين البنتين أو أكثر الثلثين وهذه المسألة محل إجماع من أهل العلم أن نصيب البنتين أو أكثر بنتين ثلاثة أربعة عد إلى ما شاء الله وليس معهن ذكر فرع وارث واخد بالك في هذه الحالة لهذين البنتين الثلثين فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن الربيع الآتي اعطي بنتي سعد الثلثين كويس أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع نعم أيوة أكملت الحديث فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمهما اعطي بنتي سعد الثلثين ولأمهما الثمن جزاك الله خيرا علاج وفلوس كمان. ولأمهما الثمن وما بقي فهو لك، وما بقي فهو لك. طيب طبعا ولأمهما الثمن جت منين؟ من قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية توصون بها أو دين، ولهن الثمن مما تركتم، ولهن الربع إن كان لكم، فإن لم يكن لكم ولد فلهن الثمن. معايا أخواننا كده؟ يبقى نزلت هذه الآية أيضا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخي سعد بن الربيع اعط بنتي سعد الثلثين ولأمهما الثمن وما بقي فهو لك. طبعا كما تعلمون إن مسائل المواريث لها صيغة معينة تصاغ بها واتفق عليها كل العلماء، وهي هنقول توفي رجل وترك بنتين وزوجة وأخ، اللي هي الحالة اللي احنا فيها، أخو سعد بن الربيع مات ساب الزوجة وبنتين اثنين وأخوه اللي هو سعد بن الربيع، فما نصيب كل وارث؟ الجواب للبنتين الثلثين فرضا بالإجماع، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث فرضا، وما بقي فهو لأخي سعد بن الربيع. دي أخوانا حل المسألة وسبب نزول الآية. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل لسعد بن الربيع بهذا الكلام كان الرد من سعد بن الربيع سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. لذلك بنقول من أيقن أن المال مال الله وأنه خليفة على هذا المال وأنه لا يسع المسلم إذا دعي إلى الله ورسوله ليحكم له أو ليحكم بينهم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، من أيقن بهذا يستحل أن يغير أو يبدل، ويستحل أن يتأبى أن يطبق شرع الله. ومن أجل هذا قال ربنا عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. واضح يا أخوانا سبب النزول. الآية التي تليها نعم كسر ازاي؟ يعني اخونا بيسال احنا بنقول لو كانوا بنتين هياخدوا الثلث كل واحده الثلث، طب لو كان 20 بنت يوزع عليهم الثلثين بالتساوي، يعني نقول مثلا الثلثين الراجل مثلا يعني ساب 9 فدادين يبقى ثلثين التسعة كام؟ 6، يوزع الستة أفدنة على 20 بنت بالتساوي، بالتساوي كل واحدة زي أختها بالضبط. معي؟
يعني حتى لو ما بلغوا الكثرة يعني هم بيعملوا التلتين الكثرة الجامع يعني هم أكثر من واحد.
لا لا ده تشريع ربنا عز وجل، تشريع ربنا قال البنتين فأكثر لهم التلتين بس بنت واحدة لها النصف. معي آخر فضل؟ طيب الآية التي تليها نعم حاضر. يعني أخونا بيسأل عن مسألة فرعية وردت في كلام امرأة سعد بن الربيع، وهي قولها إن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال، مقصدها والعلم عند الله عز وجل، وأقول هذا بمحض رأيي أنه الشائع عند البشرية أن لا يقبل الرجل على المرأة إلا وكان عندها شيء من المال من باب الترغيب في النكاح، فهذا مقصد امرأة سعد بن الربيع من باب الحث على أن يكون لهذين البنتين مال. نعم لا هنا أخي الفاضل السؤال يكون ما معنى المال؟ ما معنى المال؟ الجواب المال كل ما ينتفع به، واخد بالك؟ ليس المقصود التجهيز او هم يرثوه، ولكن بقول لك العادة جهزت كده. يعني مثلا احنا كده كبشر، كبشر يعني انت لقيت اختين اتنين، واحدة ابوها معاه فلوس كتير والتانية ما فيش الهوى، والاثنين ذات دين، يعني حطناهم على مقياس الشرع، دي تحفظ القرآن بالقراءات العشر ودي زيها، دي تحفظ السنن كلها الصحيحين والسنن الأربعة ودي زيها، دي متربية ودي زيها، ودي جميع كلهم زي بعضهم. وقلنا لك اختار يا حاج محمد، اختار مين يا عم؟ أم فلوس دي مش عاوزة كلامه، مفيش فيها يعني وليس فيها مخالفة ولا حاجة، واخد بالك يا أخي الفاضل؟ يبقى إذن كلام امرأة سعد بن ربيع على ما جرت عليه العادة أن الناس يرغبون، وكل واحدة عاوزة تجهز بنتها وتجوز بنتها، واخد بالك يا أخي الفاضل؟ والعلم عند الله عز وجل. طب خلي الأسئلة بعدين عشان المادة العلمية بس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. الآية رقم 19 سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الآيات طبعا كما تعلمون قول ابن مسعود دائما بنذكره، قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت في كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فهي واحدة من اثنين، إما خيرا تأمر به وإما شرا تنهى عنه، وهذه واحدة منهم. يا أيها الذين آمنوا لا يحلون، ولفظة لا يحل من ألفاظ التحريم عند الأصوليين، أن يحرم عليكم، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. طيب أن ترثوا النساء كرها، فحرم علينا ربنا عز وجل أن نرث النساء كرها، والكراهة هنا أي من النساء، ومعنى الإرث هيجي، ولكن أنا عاوز أتكلم في مسألة أصولية دايما برضو بنتكلم عليه، وهي أن ترث النساء كرها. هل إن كانت المرأة غير مكرهة يحل لنا أن نرثها؟ ها أحسنت، الجواب لا، لأن هذا الكلام خرج مخرج الإيه؟ الغالب، كما ذكرنا قبل ذلك وقلنا ما قرره علماء الأصول أن الكلام إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فلا إيه؟ مفهومه، فلا يعمل بالمفهوم إذا خرج الكلام ومخرج الغالب، وأيضا إذا كان الكلام من الألقاب فالألقاب لا يعمل بها أيضا بالمفهوم، وهذا إن شاء الله سيأتينا في الأصول في إيه؟ مبحث الدلالات. سبب نزول هذه الآية ما ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال ابن عباس: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤهم أحق بامرأته. إن كان إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية. يبقى إذن كان فيه شيء عند العرب ثابت، إما أنهم اخترعوه وإما أنهم توارثوه كابر عن كابر، كان موجود عندهم ويعمل به، كما سوف يأتينا في أول سورة المجادلة الظهار. كان عند العرب طلاق بل أشد أنواع الطلاق، فإذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي حرمت عليه على التأبيد، أشد أنواع الطلاق. طب جابوها منين؟ والله كان موجودة، المصدر إيه ما يعنينا، ولكن كان موجود وشرع يعمل به، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المجادلة تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أراك إلا قد حرمت عليه، عملا بما كان عليه العرب يعملون. فكذلك كان عند العرب، ولا ندري أين المصدر، كان الرجل منهم إذا مات وخلف امرأة، أي ترك امرأة، كان أولياؤه، كلمة أولياؤه أي عصابته ووارثوه، ولم يكن بينهم وبين هذه المرأة علاقة البنوة. واضحة دي ولا مش واضحة؟ لحظة واحدة، يعني هنقول مثلا رجل مات وساب امرأة، واخد بالك، المرأة ديت لها أولاد من هذا الرجل، كويس، والراجل ده له أولياء، أولاد من غيرها وإخواته مثلا وعمامه وأبوه وقرايبه. يجري على هذه المرأة التي لها أولاد ما يجري على غيرها. المهم هو ساب امرأة، المرأة ديت وضعها ايه بالضبط؟ شأنها شأن كرسي أنتريه، شأنها شأن أي شيء. من أحق الناس بها؟ أولياء الرجل، أولياء الرجل. لدرجة في بعض الروايات كان الرجل إذا خلف امرأة قام ابنه من غيرها، قام ايه؟ ابنه من غيرها. وكان العرب كده ايه، اخترعت حاجة معينة، يقوم يعمل ايه ساعة ما ابوه يموت على طول، يجي على مشهد ومرأة من الناس، يقوم ايه جايب ثوبه، يأتي بثوبه ويطرحه على امرأة أبيه، معناها ايه؟ خلاص انتهت، ما حدش قرب منه، ديت ملكي انا. واضح يا اخوانا؟ كان اذا طرح ثوبا على امرأة أبيه ما يقترب اليها احد من العرب. فكان العرب يعني يتصرفون في المرأة التي مات عنها زوجها بهذه الامور: ان شاءوا زوجوها، وان شاء بعضهم تزوجها. طبعا كلمة إن شاء بعضهم تزوجها، مسألة إن هي ترضى أو ما ترضاش دي ملهاش اعتبار، هتجوزك يعني هتجوزك. طبعا جاء الشرع بإلغاء هذا كله، وإن شاء زوجوها، تعالى هنتجوزك لده. طب يا أخوانا مش عاوزاه، من أمتى لك رأي؟ من أمتى لك رأي؟ علشان كده أنا بقول إيه، المرأة لما بدأت تستمع لكلام أعدائنا وبدأت تنظر إلى بعض الضوابط الشرعية بمنظور التقييد وهضم الحق، جابتها منين؟ الغرب عملوا إيه؟ وضعوا ضوابط من عندهم، هي الخلاعة والخنا والفسق والفجور، وسموها حرية المرأة وحقوقها. خدوا بالكم من دي كويس، يعني بداية الضمار إزاي؟ هم قالوا احنا هنحط حقوق للمرأة من عندنا. ما هي الحقوق التي وضعتها؟ المرأة تمشي بدماغها، تخرج وقت ما تخرج، ترجع وقت ما ترجع، واخد بالك، تشتغل ما تشتغلش، تجوز نفسها تتطلق، تبقى تبرد بقت جوه بدماغها. طب الكلام ده جبتوه منين انتوا؟ من دماغهم. وجعلوا هذه ثوابت، وبناء على هذه الثوابت التي ليست بثوابت بدأوا يعني يعلمون المرأة ويفهمونها أن ما أمر به الشرع يتعارض مع هذه الثوابت، وتقييدا للحريات ودعوة لهضم حق المرأة. فاستجابت المرأة وأنصتت لهذا الكلام الخبيث وتفلتت من شرع الله عز وجل. أما عند الإنصاف نشوف ما كان عليه الناس قبل أن يأتي أهل الضلال من المعاصرين الذين تفلتوا من كل فضيلة وتلبسوا بكل رذيلة. كانت المرأة في الصدر الأول زي ما أنت شايف، واخد بالك، وعند اليهود والنصارى أسوأ مما تتخيل، لدرجة قرأت في بعض كتبهم إن واحد باع مراته، عرضها للبيع وبيعت، فرفعت عليه قضية في القضاء، مش عشان ان هو باح، لان الثمن كان زهيدا عند اليهود. انتم يعني مسألة ان هو يباح عليك متعرف عليه، ولكن انت الرجل انت بخسته، ده كانت تجيب لها قرشين كويسين، انت فرطت بها ليه؟ ازهقان منه، كانت تباع وتشترى. بل الاسوأ من ذلك وهذا معلوم وسيأتي إن شاء الله. كانت المرأة عند اليهود إذا حاضت فهي نجس، تخرج أمام البيت في خيمة ويوضع لها الطعام والشراب في إناء ولا يخالطها رجل لنجس، فإذا زال حيضها ترجع تاني. هذا كان موجود عندهم وكان موجود عند العرب زي ما شئ. لذلك عمر بن الخطاب بيقول فلما هاجرنا إلى المدينة طفقت نساء قريش يتعلمن من أدب نساء الأنصار. إيه معنى أدب نساء الأنصار؟ المرأة كانت في قريش ممنوع تتنفس ولا تتكلم، واخد بالك؟ الرجل يجيب الحصيرة يفرشها هنا هي تتفرش هنا، طب نزيرها بتتكلمي ليه؟ ما فيش كلام مطلقا أبدا. يعني كانت نساء الأنصار يراجعن أزواجهن، بنص الحديث يراجعن أزواجهن يعني نشترك في بعضها، يقول لها مثلا أطبخ ملخية تقول له لا مش أطبخ ملخية، واخد بالك؟ أدي معنى يراجعن، كلام تتناقش معاه. نساء قريش مش كده، لدرجة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاعد مرة في البيت كده فبيفكر، بس بيفكر بصوت عالي، واخد بالك؟ فقال لو كان كذا لكان كذا. فقالت امرأته لو كان كذا ما كان كذا. قال أتراجعينني؟ ايه اللي حصل؟ ازاي ترد عليه وازاي تكلمي معايا من اصله؟ فدي كانت طبيعة المرأة عند العرب، واخد بالك؟ كون ان هي تراجع زوجها وبس ترد عليه تنفس، لا لا ده كان مش موجود خالص، انت تنحط كده تنحط وتنشلي بس. هدى الذي ينبغي ان تفهمه المرأة عن النساء قبلها وقبل التشريع الإسلامي. جاء التشريع احكم الامر واضبطه وصانها واعطاها حقوقها التي هي حقوقها، اما غير ذلك فهو تفلت وليست بحقوق. فمن جملة الأمور التي كانت شائعة عند العرب أن المرأة إذا مات عنها زوجها شأنها شأن المتاع، يلا نقسم الإرث، هتاخد المعزة وده ياخد النعجة وده ياخد الجمل وده ياخد الفرس وأنا هاخد الولي، تقسم شأنها شأن إيه؟ أي متاع. فجاء النص الشرعي بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم بل يحرم أن ترثوا النساء كرها كرها. طب لو رضيت أيضا لا يحل، فإن الكلام خرج مخرج الغالب، وإذا الكلام خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وضحت يا أخوانا سبب نزول الآية؟ الآية التي تليها قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. الآية رقم 22 من سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم، يا أيها الذين آمنوا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. روى الإمام ابن جرير بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال، من القائل؟ ابن عباس. كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم، كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فأنزل الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فوصف ربنا عز وجل نكاح امرأة الأب. إيه معنى نكاح امرأة الأب؟ أي أن ينكح الرجل امرأة أبيه بأنه فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولما وصف ربنا عز وجل الزنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فدل على أن نكاح امرأة الأب أقبح عند الله من الزنا. ده بنص التنزيل، واضح يا إخوانا الجزئية دي ولا عدها تاني. وصف ربنا عز وجل نكاح امرأة الأب بأنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ووصف الزنا بقوله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فدل على أن نكاح امرأة الأب أقبح عند الله من الزنا. وأنزل تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. طيب، ما المعني بقول ابن عباس كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم؟ المعنى والعلم عند الله. هو المقصود بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيات. يبقى هذا التحريم الذي ذكره ربنا عز وجل من المحرمات من النساء سواء بالنسب أو بالرضاعة، هذا كان معروف عند العرب ويسيرون عليه، وما كانش حد بيتجوز أم ولا أخته إلى غير ذلك. غير أنهم أي العرب كان الرجل عندهم مستساغ أن يتزوج بامرأة أبي، وكان مستساغ أن يجمع بين الأختين في وقت واحد. ده كان إيه؟ عندهم حلال ما فيش في حاجة مطلقة. فربنا عز وجل أراد أن يتم النعمة على الناس جميعا وأنزل هذا التشريع فحرم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. طيب، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، المعني نكح آباؤكم أي عقد عليها ولو لم يدخل بها. فبمجرد ما يعقد الرجل على أي امرأة تصبح هذه المرأة محرمة على التأبيد على أولاده من صلبه مدى الحياة ولو لم يدخل بها، ولو طلقها قبل الدخول أو مات عنها قبل الدخول. واضح يا إخوانا دي؟ لأن كلمة نكح في لغة العربي تأتي ويراد بها معنيين، تأتي بمعنى العقد وتأتي بمعنى الإيه؟ الوطء. بالعقد إيه؟ والوطء. وإذا إن شاء الله يجينا بالتفصيل في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية. ولكن هنا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، النكاح هنا يشمل الإيه؟ العقد، ومن باب أولى الدخول. واضح يا أخوانا؟ بل ذهب بعض أهل العلم، وهذا الرأي يفتقر إلى الدليل ولكنه منسوب إلى بعض أهل العلم، أن الرجل إذا خطب امرأة مجرد خطبة ثم عدل عن خطبته، عدل يعني إيه؟ رجع في كلامه، قالوا نفس الحكاية برضو لا يحل لابنه أن يتقدم لنكاحها، ولكن هذا الرأي يعوزه الدليل الشرعي. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. طيب، ما الحكم الشرعي في من تزوج بامرأة أبيه بعد نزول هذه الآية؟ الجواب كافر مستحل لما حرم الله، كافر مستحل لما حرم الله. نعم، حاضر، استمتعوا معايا مشايخ، مسألة اتكلمنا عنها في الحاكمية ونعيد الكلام، فكله من شرع الله. معايا؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، حكم من تزوج بامرأة أبيه بنقول كافر مستحل لما حرم الله. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا إلى رجل تزوج بامرأة أبيه فأمره أن يضرب عنقه وأن يخمس ماله، فلما أمر بتخميس ماله علمنا أن الرجل مات على الكفر عياذا بالله، واخد بالك؟ طيب الرجل ده مستحل بالفعل أم بالقول؟ الجواب بالقول وليس بالفعل، فالاستحلال لا يثبت إلا بقول اللسان وليست بلسان الحال. انتبه أيها الرجل معايا مشايخ. طب وجه الاستحلال القول فين؟ إن هو اتجوز، هو اتجوز قال له زوجني الولية دي، فالكلام نفسه هو الذي يدل على الاستحلال وليس الفعل. وبعدين بقول يا اخوانا، طيب اخونا بيقول جهل، اذا قلت لا يعذر بجهله في هذه المسألة فكلامك مقبول، وان قلت يعذر فلا يعذر، وان قلت يعذر فكلامك ايضا مقبول. كيف ده بتتوقف؟ هل حرمة نكاح امرأة الاب معلومة من الدين بالضرورة أم لا؟ فالذي نراه أنها معلومة من الدين بالضرورة، هذا الذي نراه. فإذا جاء رجل ونكح امرأة أبيه ورفع أمره إلى السلطان وقال أجهل، الذي نراه لا يعول على كلامه بل يضرب عنقه ويخمس ماله. فإن فرض استحالة أنه يجهل يعذر بجهل، لأن الأصل عند أهل السنة والجماعة العذر بالجهل في أصول الدين وفي إيه وفي فروعه. واضح يا أخوانا؟ طيب قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ها؟ وتخلص؟ طيب وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، الجمع بين الأختين محرم بإجماع، سواء كانت الأختين شقيقتين أو لأب أو لأم أو من الرضاعة أو من ملك اليمين. واضحة؟ تاني، الجمع بين الأختين محرم سواء كانت الأختين شقيقتين أو من أب أو من أم أو برضاعة. ومعنى كلمة برضاعة أي بسبب لبن الفحل أو الرضاعة من الأم مباشرة، أو كانت الأختين بملك اليمين. يعني إيه أختين بملك اليمين؟ يعني واحد مثلا عنده آمتين أو جاريتين، دخلنا في حرب مع إسرائيل وربنا نصرنا ووزعنا الغنائم، فجت في سهم الواد تامر أختين كاللؤلؤتين، واخد بالك؟ جاريتين. فالرجل استبرأ الرحم وهم بما أحل الله. واحدة قالت له يا شيخ تامر، قال لها نعم، قالت له ديت أختي خلاص لا يحل. طب ملك يمين لا يحل. لذلك لما قال بعض الناس لعبد الله بن مسعود ده ملك يمين، قال بعيرك مما ملكت يمينك. اتفهمت؟ طالما ما ضحكتوش يبقى ما تفهمتش، ومش ولا اكتر من كده. بعيرك مما ملكت يمينك، ما تفهمتش برضو لسه؟ لا ده احنا قريبين خالص. كلمش معايا مشايخ. يبقى اذن لا يحل لاحد ان يجمع بين الاختين شقيقتين لاب او لام من الرضاعه، او يكون الاختين ايه لذلك لما نسب الى عثمان بن عفان قوله في قوله الجمع بين الأختين من ملك اليمين، قال حرمتهما آية وأحلمتهما آية. هذا من باب الورع والتأدب مع الشرع والكتاب، لأن عندنا إيه والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، واخد بالك؟ يعني هنا إيه المحصنات من النساء أي المتزوجات من النساء مع الآية اللي قبلها، عدا ذلك حلال إلا ما ملكت أيمانكم. فإذا أصبح دلوقتي ما ملكت أيمانكم، طيب ده جبت خمسة طلعوا اخوات من ملك اليمين، خمسة مرة واحدة جوهم في السهم بتاعي، واخد بالك؟ ملكة يمين، يبقى تحل ليه؟ لا، لأن الآية الأولى هي القاضية، وأن تجمعوا بين الأختين إلا إيه؟ إلا ما قد سلف. واضح يا إخوانا الجزئية ديت؟ فهذا أيضا من المحرمات إيه؟ من النكاح. نعم، هذا لبن الفحل، هذا يدرس في الأصول وفي الفقه، ولكن المعني به أن التحريم في الرضاعة ينتشر من قبل الرجل كما ينتشر من قبل المرأة. والمعني بالرجل هنا أي صاحب اللبن، ومعنى صاحب اللبن في اصطلاح العلماء هو الرجل الذي صار بوطئه اللبن في ثدي المرأة. فضل طبعاً هو اللبن، هو الرجل إيه لبن الفحل، هو اسمه كده وده اصطلاحي، ما حد يقول لك يا اخي ده فحل، ده الفحل ده اللي هو ذكر الجاموس، احنا قلنا ده العلماء اصطلحوا على التسميه دي، فما تزعجش نفسك يعني، واخد بالك. فلبن الفحل هو الرجل الذي صار بوطئه اللبن في ثدي المرأة. لذلك لما سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رجل، واخد بالك، له امرأة أرضعت المرأة، رجل قصدي له جاريتان أو امرأتان، يعني له جاريتان أو امرأتان، يعني واحد متجوز اثنين مثلا عائشة ونفيسة مثلا، فعائشة أرضعت محمد ونفيسة أرضعت فاطمة، ديت ثلاث رضعات وديت ثلاث رضعات، أيحل لمحمد أن يتزوج فاطمة؟ قال ابن عباس لا، اللقاح واحد. وهذا من فقهه العالي، اللقاح واحد يعني إيه؟ أبوهم واحد، أبوهم ده منين يا عم؟ هو الأب رضع، لا بنقول لبن الفحل، يعني أصبح أن نقول إيه مثلا فلانة رضعت من 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 المرأة الفلانية، فبنذكر كده في شهادة الميلاد وقد رضعت سعاد من السيدة عائشة بنت فلان خمس رضعات مشبعات، خمس رضعات معلومات في يوم كذا، وصاحب اللبن الحاج محمد. خلاص يبقى اصبح الحاج محمد ابو مين؟ ابو البت ديت. ابوها منين؟ من الرضاعه. يا راجل ما رضعش، نقول لك اسمه لبن الفحل. واضح يا اخوانا المساله ديت؟ جزاكم الله خيرا، ونقف ان شاء الله عند هذه الايه ونكمل ان شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. نعم.